بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم أكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: ويمكن الجمع بين الأخبار بالحكم بكراهة وصل مطلق الشعر كما في رواية عبد الله بن الحسين. تقدم أن الروايات على طوائف ثلاثة أو طوائف ثلاث: طائفة تمنع مطلقا، وطائفة الكراهة مطلقا، وطائفة الجواز مطلقا. المصنف في مقام الجمع سيذكر أكثر من وجه. الوجه الأول هو يختاره، وهو عبارة عن الالتزام بالجواز بالنسبة إلى ما ذكرت في الروايات المتقدمة، وخصوصا في مسألة وصل شعر المرأة بشعر غيرها. يقول: مقتضى الالتزام بالروايات أو الطوائف الثلاث هو حمل المنع على الكراهة، فحينئذ نلتزم بالجواز على كراهة. نعم، الكراهة تكون أشد في وصل المرأة بشعر المرأة، لأن عندنا وصل الشعر على نحوين: مرة بشعر المرأة وأخرى بشعر غير المرأة كشعر المعز. فالمصنف يقول: الجمع بين روايات المنع وروايات الجواز وروايات الكراهة يقتضي القول بالجواز والكراهة اعتمادا على حمل المنع الوارد في روايات المنع على الكراهة. ولكن يواجهنا التفصيل المتقدم في رواية ابن أبي عمير، قال: ولا تصلي شعر المرأة بشعر امرأة غيرها، وأما شعر المعز فلا بأس بأن يوصل بشعر المرأة. يعني السؤال يقول بأنه إذا حملنا رواية المنع، وهي هذه الروايات الثلاثة: رواية ابن أبي عمير، ومرسلة الفقيه، ومعاني الأخبار، إذا حملنا هذه الروايات التي هي تمنع مطلقا على الكراهة، يواجهنا سؤال أن رواية ابن أبي عمير فيها، أو بالدقة إذا نعبر حسب الإصلاح، مرسلة ابن أبي عمير فيها تفصيل بين شعر المرأة وشعر غيرها، فإذا كان وصل الشعر مكروه، فلماذا فصل الإمام في مقام الجواب؟ المصنف يقول: هذا التفصيل محمول على شدة الكراهة، يعني أن وصل شعر المرأة بشعر المعز مكروه، ووصل شعر المرأة بشعر مرأة أخرى أشد كراهة. لذلك يقول: ويمكن الجمع بين الأخبار بالحكم بكراهة وصل مطلق الشعر كما في رواية عبد الله بن الحسن. وجواب السؤال أن شدة الكراهة في الوصل بشعر المرأة. إذن المصنف في المقام يلتزم بهذا الجامع، جمعا بين الروايات المتقدمة. أي روايات هي المتقدمة؟ روايات المنع ومن جهة، وروايات الكراهة والمجوزة من جهة أخرى. واضح هذا إن شاء الله مشايخنا؟
واضح إن شاء الله.
ثم المصنف يؤيد هذا الجمع بعبارة للشيخ الطوسي في الخلاف والمنتهى، بأنه يدعي الإجماع على كراهة وصل شعرها بشعر غيرها رجلا كان أو امرأة، إنما الكلام يقع فيما عدا وصل الشعر. احنا عدنا الروايات اشتملت على أكثر من عمل للمنسوب للماشطة أو ما تقوم به المرأة. وصل الشعر هذا عمل، الوشم عمل، ما أدري شنو عبر عن النامصة والواشرة، هذني أعمال تقوم به. هذا شنو حكمهن الآن بعد أن وصلنا لكراهة وصل الشعر اعتمادا على الجمع بين الروايات؟ يقع السؤال عن باقي الأمور التي وردت في روايات المنع، فما هو الموقف منها؟ يقول المصنف: نلتزم بالكراهة أيضا، كما التزمنا بكراهة وصل الشعر نلتزم بكراهة باقي الصفات التي أو الأعمال التي وردت في رواية المانع، اللي هي رواية معاني الأخبار. وهذا يعني الكراهة جمعا بين رواية معاني الأخبار التي ظاهرة في المانع، وبين رواية سعد الإسكاف أو سعد الإسكاف التي جوزت مطلقا. مقتضى الجمع بين تلك الروايات المانعة والمجوزة، المجوزة قالت: لا بأس بما تزينت به المرأة لزوجها. مقتضى جمع هذا التعبير مع قوله: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله النامصة والمنتمصة والواشرة إلى آخره، هو القول بكراهة هذه الأعمال. إلى هنا المطلب واضح ولا غبار عليه، لكن المصنف أيد هذا الجمع بقوله: خصوصا مع صرف الإمام للنبوي الوارد في الواصلة عن ظاهره، ثم اعتمد على السياق. يعني هذا التفسير من الإمام لما ورد في قول النبي في الواصلة خلافا لما فسره علي بن غراب، هذا الذي نعتمد عليه، هذا الذي فسره الإمام لكلام النبي صلى الله عليه وآله يكون قرينة سياقية. التفت لهذا المطلب بدقة، يكون قرينة سياقية على حمل باقي العناوين على الكراهة. يعني كما قلنا بكراهة الواصلة والمستوصلة لقرينة السياق، نقول بكراهة النامصة والمنتمصة والواشرة والمتشرة والواشمة والمستوشمة. هنا يأتي هذا السؤال، أو بالدقة هو إشكال، أن قرينة السياق يفترض أن تكون على خلاف ما أراده المصنف، لأن قرينة السياق تقتضي القول بحرمة هذه العناوين. لماذا؟ لأن الإمام في رواية عن الإمام الباقر عليه السلام في تفسيره سئل أبو جعفر عن القرامل التي تضعها النساء في رؤوسهن يصلن شعورهن، قال: لا بأس على المرأة بما تزينت بها لزوجها. قلت له: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله لعن الواصلة والمستوصلة، فقال: ليس هناك، إنما لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الواصلة التي تزني في شبابها إلى آخره. فسرت هذه الرواية اللي هي رواية سعد الإسكاف، فسرت الواصلة بغير المعنى المبحوث عنه في المقام، وأثبتت الحرمة. فقرينة السياق ينبغي أن لا تكون قرينة على القول بكراهة بقية العناوين، وإنما تقتضي القول بالحرمة. بعبارة أخرى، هذه الرواية، رواية معاني الأخبار، لعن رسول الله النامص والمنتمص إلى آخره، ظاهرة في الحرمة، مقتضى الجمع مع باقي الروايات نقول بالكراهة. لكن إذا التفتنا إلى رواية سعد الإسكاف حيث فسر الواصلة بغير المعنى المعروف، ينبغي أن يكون حكم الواصلة هو الحرمة. فإذا كانت الحرمة، كيف يمكن أن نعتبر السياق على الكراهة؟ ينبغي أن نقول بأن الحرمة الثابتة للواصلة والمستوصلة قرينة على تأييد اللعن وإثبات الحرمة لباقي العناوين النامصة والواشرة والواشمة، لا أن السياق يقتضي القول بالكراهة. المطلب فيه شيء من الدقة قبل ما ننتقل للجواب. مشايخنا، واضح هذا الإشكال؟ شيخ أمير، واضح؟
إن شاء الله واضح شيخ.
جيد. يجيب طبعا البعض أثبته كإشكال على المصنف، البعض يجيب بالجواب الآتي: أن قرينة السياق يمكن أن تكون قرينة على الكراهة بالبيان الآتي، أن وهو أن الإمام في رواية سعد الإسكاف لما فسر الواصلة بغير المعنى المتعارف، هذا يعني أن العناوين الأخرى التي وردت في الرواية أيضا تفسيرها يختلف عما هو المتعارف. يعني بعبارة أخرى، ينبغي أن نبحث عن معاني أخرى غير التي ذكرها علي بن غراب، بحيث تنسجم تلك المعاني الأخرى مع الحرمة التي أرادها الإمام في الواصلة، فتكون الواشرة والنامصة، أو شنو تعبيره، النامصة والواشرة والواصلة والواشمة، نفسرها بتفاسير أخرى غير التي ذكرها علي بن غراب، بحيث تنسجم مع حكم الحرمة، فيكون المحرم بالواصلة هو مراد منه القيادة، أما الواصلة بالمعنى المتعارف فيبقى على الكراهة، والمراد بالواشرة معنى ينسجم مع الحرمة، كأن يكون شيء آخر مثلا أيضا توصل الرجال كذا، فتكون محرمة الواشرة بذاك المعنى، أما الواشرة بالمعنى الذي ذكره علي بن غراب فيبقى على الكراهة، وهكذا النامصة وهكذا الواشمة. إذن مراد المصنف حينما ذهب إلى قرينة السياق على الكراهة، بمعنى أن نحمل بقية العناوين الواردة في رواية معاني الأخبار على معان أخرى منسجمة مع المعنى الذي فسره الإمام في رواية سعد الإسكاف، بحيث تثبت الحرمة لكل تلك العناوين الواردة في رواية معاني الأخبار، ولكن بمعان أخرى لا بالمعاني التي ذكرها علي بن غراب، فتبقى المعاني التي ذكرها علي بن غراب بمقتضى الروايات الأخرى من المنع مطلقا والجواز مع الكراهة، والجواز مطلقا محمولة على الكراهة، فيقال بكراهة النامصة والواشرة والواشمة. فكما التزمنا بالكراهة في الوصل، نلتزم بالكراهة في أخوات هذا العنوان بالمعنى المتعارف. أما المعنى الجديد الذي ذكره الإمام فيكون حكمه الحرمة. واضح هذا إن شاء الله؟
إن شاء الله.
قال: وأما ما عدا الوصل مما ذكر في رواية معاني الأخبار، شنو ما عدا الوصل؟ اللي هو النامصة والواشرة والواشمة، فيمكن حملها أيضا على الكراهة. لماذا؟ يقول نفس النكتة، مقام الجمع مع الروايات المجوزة. قال: لثبوت الرخصة من رواية سعد في مطلق الزينة، لأنه في رواية سعد الإسكاف شنو ورد؟ يجوز للمرأة أن تتزين لزوجها. يقول: لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها. فبالاعتماد على هذا العنوان العام نقول يثبت الجواز لهذه العناوين التي ثبت لها المنع بروايات أخرى. مقتضى الجمع بين المنع والجواز الرخصة هو القول بالكراهة. قال: لثبوت الرخصة من رواية سعد في مطلق الزينة. إلى هنا المطلب ما بشي، جمع بين روايات مانعة ومجوزة. ثم أدخلنا المصنف في هذا الإشكال بقوله: خصوصا مع صرف الإمام للنبوي الواردة في الواصلة، الوارد في الواصلة عن ظاهره، صرف الإمام عن ظاهره المتحد سياقا مع سائر ما ذكر في النبوي، ولعله أولى.
شيخنا يعني اريد اقول، يعني هنا اريد اقول المتحد سياقا، يعني هو صرف بس الواصلة
اي،
وبقية الاشياء ايضا قابلة للصرف في الرواية النبوية.
اي هذا الجواب، يعني
هذا ايش يريد يقول
المصنف؟ اي طب هو هذا الجواب، هيك الجواب يريد يقول بانه الإمام لما صرف الواصلة عن المعنى المتعارف إلى معنى جديد، فما نقدر نعتبره سياق إلا أن نقول بأن بقية العناوين نصرفها، إحنا نصرفها إلى معاني أخرى تنسجم مع الواصلة بالمعنى القيادة التي توصل النساء إلى الرجال.
نعم أحسنت،
أحسن الله عليك. ولعله أولى، هنا يذكر المصنف جمع آخر، وجه آخر في الجمع بين الأخبار. فما تقدم هذا الجمع الأول وظاهر المصنف التمسك به. الوجه الثاني في الجمع هو أن نلتزم بتخصيص، ركزوا وياي، أن نلتزم بتخصيص رواية سعد الإسكاف بما ورد من العناوين في رواية معاني الأخبار. في رواية معاني الأخبار ورد عندنا شنو هاي العناوين الأربعة: النامصة، واشرة، واصلة، واشمة. في رواية سعد الإسكاف ورد عندنا الجواز مطلقا، لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها، يعني كل ما تتزين به المرأة جائز. هاي رواية سعد الإسكاف. رواية معاني الأخبار تقول هذه العناوين الأربعة غير جائزة. فمن الواضح أن النسبة بيناتهم شيني عموم وخصوص مطلق. فرواية سعد الإسكاف تجوز التزين مطلقا، بينما رواية معاني الأخبار تمنع خصوص هذه الأربعة. وين مورد التعارض في خصوص هذه الأربعة؟ في رواية معاني الأخبار محرمة، الواصلة والواشرة والواشمة محرمة، بينما في رواية سعد الإسكاف هذه الأربعة جائزة وباقي الأشياء أيضا جائزة في رواية سعد الإسكاف. إذن النسبة بيناتهم شنو؟ عموم وخصوص مطلق. ومقتضى التعارض بين رواية تثبت الجواز مطلقا وبين رواية تثبت الحرمة في خصوص بعض المصاديق، مقتضى الجمع هو تخصيص الجواز بمورد الجمع. يعني نقيد رواية سعد الإسكاف برواية معاني الأخبار، فنقول لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها إلا ما أدري صح الاشتقاق، إلا النمص والوصل والوشر والوشم. النتيجة نلتزم بحرمة هذه العناوين الأربعة وجواز ما عداها من التزين للمرأة، فنلتزم بجواز الزينة مطلقا ما عدا النمس والوصل والوشر والوشم. واضح إن شاء الله؟
نعم شيخنا،
واضح جيد. هذا وجه آخر للجمع. المصنف يقول ما ذكرناه من الجمع أولى، يعني هذا الجمع مو باطل، ولكن جمعنا أو الجمع الأول أرجح من هذا الجمع. طب وجه الأولوية شنو يا أيها المصنف؟ يقول وجه الجمع أن الجمع الأول فيه تصرف والجمع الثاني فيه تصرف، ولكن التصرف في الجمع الأول بحمل التصرف في الجمع الأول بحمل المنع على الكراهة أسهل من التصرف الثاني بحمل العموم على غير العموم. أكو واحد أخوان فاتح مايكروفون، أكو تشويش؟ مشايخنا أكو تشويش؟ أحد فاتح مايكروفون؟
أنا ما فاتح.
بل وجه الأولوية، وجه الأولوية المصنف يقول أن التصرف في روايات المنع بحملها على الكراهة أسهل من التصرف في رواية معاني الأخبار، أو عفوا في رواية سعد الإسكاف بحملها على خلاف العموم. لماذا؟ ليش أسهل؟ لأن روايات المنع إنما منعت بلسان اللعن، واللعن ليس صريحا في الحرمة بل ليس ظاهرا في الحرمة، فصرفه عن الحرمة إلى الكراهة يسير لا مخالفة فيه للاستعمالات العرفية، بل وردت روايات بلسان اللعن في كثير من الأشياء التي يعلم أنها غير محرمة، كما ورد مثلا لعن الله النائم وحده، أو المسافر وحده، أو الآكل للطعام وحده، ونحو ذلك من الاستعمالات الكثيرة. فيظهر أن لسان اللعن واستعمال اللعن سهل المؤونة في صرفه عن الحرمة، بينما في رواية سعد الإسكاف التي فيها عموم لكل زينة أن نصرف هذا العموم ونقيده بخصوص التزين ما عدا هذه العناوين الأربعة فيه شيء من الصعوبة. بعبارة أخرى، أن ظهور رواية سعد الإسكاف في العموم أقوى من روايات المنع في التحريم. روايات سعد الإسكاف ظهورها في العموم أقوى من روايات المنع في التحريم، ولذا من السهولة بمكان أن نتصرف في ظهور روايات المنع بشكل أيسر من التصرف في عموم الرواية العامة. لذلك قال المصنف: ولعله أولى من تخصيص عموم الرخصة بهذه الأمور. لاحظ ليش اليوم قلنا المطلب يعني يستحق ويحتاج أنه عبارة بخمس ست كلمات لكن تحتاج إلى بيان مطلب. ولعله يعني لعل حمل النبوي على الكراهة أسهل من حمل رواية سعد الإسكاف على التقييد، أولى من تخصيص عموم الرخصة بهذه الأمور. إن شاء الله واضح. مع أنه لولا الصرف إشكال ثاني من المصنف على الحمل الثاني، حاصله أن إذا التزمنا بالحرمة في روايات في رواية معاني الأخبار، طبعا شو وقت نلتزم بالحرمة مع غض النظر عن صرفها عن الحرمة برواية سعد الإسكاف اللي هو في نهايتها فسر أن الواصلة بغير معنى فصرفها عن الحرمة. يعني إذا نغض النظر عن تفسير الواصلة بمعنى آخر وأخذناه بالمعنى المتعارف ونلتزم بالحرمة بناء على رواية معاني الأخبار وأن الواصلة والواشرة وغيرها محرمة، هذا هو مورد الجمع الثاني. يعني الجمع الثاني يقول تلك ظاهرة في الحرمة ورواية سعد الإسكاف ظاهرة في العموم، عموم الجواز، فمقام الجمع أن نقول بجواز كل زينة إلا هذه الأربعة. هذا معناه أن رواية معاني الأخبار نلتزم بظهورها في الحرمة، وهذا يعني أننا غضضنا النظر عن ذيل رواية سعد الإسكاف وتفسير الإمام للواصلة بغير المعنى المتعارف. إذا صرفنا النظر عن هذا كله والتزمنا بالحرمة في رواية معاني الأخبار، فالأمر حينئذ في ظهور رواية معاني الأخبار يدور بين احتمالين. رواية معاني الأخبار يدور أمرها بين احتمالين، إما وإما، إما أن نخصص هذه الرواية رواية معاني الأخبار بوصل الشعر بشعر المرأة على اعتبار أنه في هذه الرواية ما ذكرت التفصيل بين شعر الوصل بشعر المرأة وشعر المعز، وإنما قالت الواصلة، فإذا الكلام فيها شنو؟ مطلق، يشمل الاثنين. فإذا كانت على إطلاقها لابد من تخصيصها بخصوص وصل الشعر بشعر المرأة. ليش؟ ليش نخصصها بهذه؟ لأن الروايات المفصلة فصلت منعت وصل شعر المرأة بشعر المرأة وجوزت بشعر غير المرأة. التفتوا وياي؟ يعني في مرحلة مسبقة نقرن بين رواية معاني الأخبار وبين الرواية المفصلة، كأن تكون مثلا رواية مرسلات ابن أبي عمير، ولا تصلي شعر المرأة بشعر امرأة غيرها، وأما شعر المأز فلا بأس. هي نفس الروايات المانعة، منها منعت مطلقا ومنها منعت في خصوص شعر المرأة وجوزت في غيره. مقتضى الالتزام بكل من الروايتين أن نخصص رواية معاني الأخبار بخصوص شعر وصل شعر المرأة بشعر المرأة فقط. هذا يدور الأمر بين هذا، بعدنا ما رحنا الاحتمال الثاني، وإنما الآن لازلنا نحن وهذه الرواية بمقتضى ملاحظة رواية معاني الأخبار مع مرسلة ابن أبي عمير يقتضي تخصيص الحرمة بخصوص شعر المرأة، يعني وصل شعر المرأة بشعر غيرها، أما وصل شعر المرأة بشعر غير المرأة كالمعز هذا لا حرمة، لا يوجد ما يدل على حرمته. فإذا في بلحاظ رواية معاني الأخبار بناء على ظهورها في الحرمة ينبغي أن نخصص هذه الرواية بخصوص شعر المرأة فقط. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن نلتزم بتقييد رواية معاني الأخبار بماذا؟ بصورة التدليس، فنقول أن رواية معاني الأخبار ظاهرة في حرمة هذه العناوين وتمنع من الواصلة لكون الوصل في صورة من التدليس، فينتج من هذا المعنى أن لا توجد عندنا ما يدل على حرمة الوصل في غير صورة التدليس. أما بلحاظ حرمة الوصل في التدليس، خب هذا واضح، نقول بحرمته أما بنفس هذه الرواية حيث حملناها على صورة التدليس، وأما بعمومات حرمة التدليس والغش. إذن بعدنا ما وصلنا للإشكال. إذا قلنا بظهور رواية معاني الأخبار في الحرمة فأمرها يدور بين أن نخصصها بخصوص شعر المرأة فنلتزم بحرمته وما عداه مسكوت عنه، وإما أن نلتزم بتقييد الوصل الموجود في رواية معاني الأخبار بأنه محرم في خصوص التدليس، وهكذا في باقي الأمور الواردة في رواية معاني الأخبار. ونتيجة الاحتمال الأول حرمة وصل شعر المرأة فقط، نتيجة الاحتمال الثاني الالتزام بحرمة الوصل مطلقا، لكن الحرمة مطلقا حتى بشعر غير المرأة إذا كان تدليسا، وأما إذا لم يكن تدليس فلا دليل على حرمته. خب الخطوة الثانية، ولما كان أمر الرواية يدور بين هذين الاحتمالين بين التخصيص والتقييد فلا يبقى دليل على حرمة الوصل في غير التدليس، ما عندنا دليل على حرمة الوصل في غير التدليس، ليش؟ لأن هاي الرواية يدور أمرها بين التخصيص بخصوص شعر المرأة وبين التدليس، أن نقيدها بالتدليس. أما في غير التدليس بعد ما عندنا دليل، لأن هذه الرواية تردد أمرها بين احتمالين فهي مجملة، وأما غير هذه الرواية فهي ظاهرة في حرمة خصوص التدليس، عمومات التدليس والغش. ففي المقام هذه الرواية لا تدل على المدعى. إذن هذا الحمل الذي اعتمد على ظهور رواية معاني الأخبار في الحرمة في حرمة الوصل، وقيد بها رواية سعد الإسكاف، هذا الجمع يشكل عليه بعدم ظهور رواية معاني الأخبار في حرمة الوصل لدوران أمرها بين التخصيص بخصوص شعر المرأة وبين التقييد بخصوص التدليس. واضح إن شاء الله مشايخنا؟
إن شاء الله واضح.
قال: مع أنه لولا الصرف، هذا إشكال ثاني. هذا لولا الصرف يعني تقدر تخليها بين شارحتين، هذا اللي أنا قلت بأنه الجمع الثاني يبتني على غض النظر عن تفسير الواصلة الواصلة. هذه الرواية بعد رواية علي بن جعفر قرينة على صرف إطلاق لعن النامصة في النبوي عن ظاهره. بعد واضح أن رواية تقول لعن الله نعم قد يشكر الأمر يأتي، هذا بعد مطلب جديد في وشم الأطفال. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.